46
سبعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 47 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9، نواصل به قراءة كتاب صلاة الجمعة والعيدين. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف وحفظه الله: باب الجمعة في القرى والمدن. أخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. وأخرج النسائي عن أبي هريرة قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة جمعة بجواثة بالبحرين قرية لعبد القيس.
كذا بمكة. نعم.
وأخرج أبو داود بن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: أنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. حديث حسن.
الحمد لله،
رحمكم الله. باب وجوب الجمعة والتغليظ في تركها. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ورواية النسائي عن ابن عمر وابن عباس. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن. وخرج البخاري معلقا عن عطاء قال: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وخرج البخاري معلقا عن أنس أنه كان يجمع في قصره أحيانا وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. العمل هذا مشروع شيخ؟
تعرف أن أنس كان كبيرا في السن في آخر عمره، فلذلك من الأحكام ما ليس لغيره.
ولكن لو حصل مثلا إذا كان مثلا أسرة مجتمعة في بيت أو بيت حمولة كامل، لو واحد أقام فيهم الجمعة
يفتح باب كبير في فرقة الناس واختلافهم.
وأخرج الخمس عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. حسن صحيح.
هذه جمعت مع رسول بمكة، هكذا رواية النسائي في الكبرى. والطبراني روى نفس الحديث ولكن قال بالمدينة من حديث ابن عباس، يعني الحديث الذي قبله.
لكن في الكبرى ليس الرسول.
في الكبرى نعم.
ذكر هنا قال ما أشار.
وأنا بحثت عنه في الصغرى فلم أجده، فوجدته في الكبرى.
هو الأظهر شيخ بالمدينة.
يبدو ما قاموا جمعة في مكة. حديث ابن عباس الذي أشار إليه هذا إيش بالمدينة.
وأخرج النسائي بن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. حسن صحيح. وخرج أبو داود عن عائشة قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على كل من سمع النداء. ضعيف والصحيح وقفه. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن سمرة بن جندب عن النبي
فصوت
عند الحسن
حسن.
وخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. وعند ابن ماجة ورواية عند النسائي: من ترك الجمعة متعمدا، حديث ضعيف. وخرج ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افتح عليكم الجمعة في مقام هذا، في يوم هذا، في شهر هذا، من عام هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ولا زكاة له، ولا حج له، ولا صوم له، ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ولا يؤم فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ صبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع على قلبه، حسن. وفي الزوائد إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة 3 مرار من غير ضرورة طبع على قلبه، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة، فتتعذر عليه سائمته فيقول: لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، ولا يشهد إلا الجمعة، فتتعذر عليه سائمته فيقول: طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فيطبع على قلبه، إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه قال: من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه، حسن بشواهده. باب تحريم البيع وقت الجمعة. أخرج البخاري معلقا عن ابن عباس قال: يحرم البيع حينئذ. وأخرج البخاري معلقا عن عطاء قال: تحرم الصناعات كلها. وأخرج البخاري معلقا عن الزهري قال: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. بالنسبة للشيخ لترك الجمعة، لو حصل للإنسان أنه مثلا في بعض المواسم مثل خروج البرية وكذا خرج جمعة جمعتين، هل الجمعة الرابعة؟
لا معلا، هل هو معذور ولا غير معذور؟
وخرج مسافة قصر مثلا
صار معذور، ما دخل في هذه الأحاديث كلام في هذه الأحاديث فيما يتعلق بترك تهاونا والترك غير العذر، هذا لا يدخل الأحاديث. نعم،
يعني بعضهم يتقصد يا شيخ أن الجمعة الرابعة أن مثلا يصليها جمعة ما حتى لو كان هو مسافر، يعني هل يمدح على هذا الفعل ولا
يمدح؟ رب من الطبع على قلبه فيمدح
له.
قصة طيب.
لا الإمام. وخرج الترمذي عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، صحيح. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. وأخرج ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، حديث صحيح. باب كلام الإمام بعد نزوله من المنبر. أخرج الأربعة عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. ضعيف شاذ. باب زينة ليوم الجمعة. أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما على أحدكم إن وجد أو إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حسن صحيح. باب كراهة تخطي الرقاب والاحتباء في الجمعة. أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. حديث حسن. وخرج الترمذي وابن ماجه عن معاذ بن أنس الجهني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. وأخرج أبو داود عن يعلى بن شداد بن أوس قال: شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب. حديث حسن. وقال في الزوائد: في إسناده مدلس ومجهول. وأخرج أحمد عن الأرقم بن الأرقم المخزومي وكان من أصحاب النبي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يتخطى الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار. إسناده ضعيف جدا. وفي الموطأ عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. في سنده جهالة. باب النعاس في صلاة الجمعة. أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. ونص الترمذي: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة. حديث صحيح. باب من أين تؤتى الجمعة. أخرج الترمذي عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. حديث ضعيف. الفصل الثاني: صلاة العيدين. باب صلاة العيد قبل الخطبة. فمتفق عليه عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. وفي رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. وفي متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده،
يعني أمرهم بالجلوس،
ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم، لا يدري حسن من. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. وفي رواية لهما: فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن. وفي رواية البخاري قال ابن عباس:
هكذا أحد الروايات، والأخرى ناشر ثوبه أو ثوبه.
وفي رواية البخاري قال ابن عباس: ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى. وفيها: ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. وفي رواية: ولم يذكر أذانا ولا إقامة. وعند مسلم: حين يجلس الرجال بيده. وفي المتفق عليه عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم كن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. وفيها: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. زاد مسلم هنا: وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبثت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. وأخرج البخاري عن عبد الله بن بسر قال: إن كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح. وأخرج أحمد عن أبي يعقوب الخياط قال: شهدت مع مصعب بن الزبير الفطر بالمدينة، فأرسل إلى أبي سعيد فسأله كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يخطب، فصلى يومئذ قبل الخطبة. حديث صحيح وإسناده ضعيف.
قوله هنا حين التسبيح، يعني حينما جاز لهم فعل صلاة النافلة.
يبدو أنه سيأتي شيخ صفحة 89 الحديث بنفس الحديث شيخ بشكل أوضح. نعم،
نفس هذا حديث عبد الله بن بوسر.
نعم
واصل.
وأخرج أحمد عن وهب بن كيسان مولى بن الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير في يوم العيد يقول حين صلى قبل الخطبة ثم قام يخطب الناس: يا أيها الناس، كلن سنة الله وسنة رسول الله. إسناده حسن. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. سنده منقطع. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كان يفعلان ذلك، إسناده معضل.
ليش كان منقطع؟ يقول مرسل. واضح السنة، الصلاة قبل. كلا يعني اللي هو تقديم الصلاة قبل الخطبة. كأنهم أنكروا على ابن الزبير، قالوا له مروان كان يصلي بعد الخطبة، فقال لهم السنة تقديم الصلاة على الخطبة.
كأنها أقرها أنه يجوز ذلك؟
لا كلا، ولذلك أنا نبهت وقلت أن المراد بقوله كلا ليس المراد كلا الطريقتين، وإنما المراد الصلاة والخطبة.
باب لا أذان، لا أذان ولا إقامة في العيد. في المتفق عليه ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. زاد في رواية مسلم قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. وفي المتفق عليه عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة. زاد مسلم قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وأخرج أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن سالم عن أبيه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدت العيد مع أبي بكر فصلى بلا أذان ولا إقامة، قال ثم شهدت العيد مع عمر فصلى بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدت العيد مع عثمان فصلى بلا أذان ولا إقامة، صحيح بطرقه وشواهده. وفي الموطأ عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. فمتفق عليها ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين قرصها واستخابها. أخرج البخاري معلقا عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. وخرج الترمذي عن ابن عمر أنه خرج في يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، حسن صحيح.
قوله كره الصلاة يعني النافلة من غير العيد.
وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في عيد، حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. زاد أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج، حديث حسن. وأخرج النسائي عن ثعلبة بن زهدم أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام، صحيح الإسناد. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات. وفي الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. المقصود الآن الشيخ في الصلاة هذه النافلة غير تحية المسجد،
هذا في المصلى، المصلى ليس له تحية المسجد.
يعني لو كان في مصلى في الثلاث فإن الناس يذهبون يجلسون ما يصلون،
خصوصا أن هذا وقت نهي.
باب ما يقرأ في صلاة العيدين. أخرج مسلم عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، إسناده صحيح. باب خروج النساء إلى المصلى. في المتفق عليه عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتدلهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. رواية البخاري عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 60. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فسألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي. سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة؟ وكذا وكذا. وللبخاري قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وفي رواية المسلم: والمخبأة والبكر. وفي رواية لأبي داود: والحيض يكن خلف الناس فيكبر مع الناس. ولفظ النساء: كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبا. فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ فقالت: نعم، بأبا، وذكر الحديث. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين ويخرج أهله، حسن لغيره. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: قد كانت تخرج الكعاب من خدرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين، وجب الخروج على كل ذات نطاق، سنده ضعيف. باب اللعب والغناء أيام العيد. متفق عليه عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. وفي رواية لهما قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وفي رواية لهما: وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وفي رواية البخاري: دخل عليها يوم فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت به الأنصار يوم بعث. وفي متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وفي رواية البخاري قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. وفي رواية لمسلم أنها قالت للعابين وددت أني أراهم، قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. ولمسلم فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. وللنساء جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد رابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال دعهم يا عمر، زاد النساء فإنما هم بنو أرفدة. وخرج ابن ماجه عن عامر قال شهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار فقال ما لي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضعيف في الزوائد إسناده، رجاله ثقات. وأخرج ابن ماجه عن قيس بن سعد قال ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. ضعيف في السوائد إسناده صحيح، رجاله ثقات. وأخرج أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. حديث قوي وإسناده حسن. مب لتعلم
هذا المشهور لتعلم.
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. أخرج البخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. وأخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، ولفظ الدارمي حتى يرجع فيأكل من ذبيحته. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغذي أصحابه من صدقة الفطر. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول إن استطعتم ألا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. قال فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس، فآكل من طرف السريقة الأكلة أو أشرب اللبن أو الماء. قلت فعلام يؤول هذا؟ قال سمعه أظن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى فيقولون نطعم لئلا نعجل عن صلاتنا. إسناده صحيح على شرط الشيخين.
هذه لتعلم الذي في المسند في موطنين بكسر اللام، لام إلا.
وأخرج أحمد وفي الموطأ عن عروة أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. بدأ سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. وخرج البخاري معلقا عن الحسن قال نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. وخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدو. حديث ضعيف. باب مخالفة الطريق يوم العيد. أخرج البخاري عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وأخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، والذي عند ابن ماجه أنه فعل ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه. إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عمال بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط ثم انصرف في الطريق الأخرى ثم طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمال بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. حديث ضعيف. مب بالضم ضم الباء هو الأفصح.
بطحان هذا اللي يحفظنا.
وأخرج أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في السوق يوم العيد ينظر والناس يمرون. إسناده ضعيف. باب فضل عشر ذي الحجة. أخرج البخاري ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وفي رواية للدارمي ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر ذي الحجة. وخرج البخاري معلقا عن ابن عباس ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وخرج البخاري معلقا وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام الدنيا أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عبدة بن أبي لبابة عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الله ابن عمرو بن العاص ونحن نطوف بالبيت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام. قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تهراق حجة دمه. قال فلقيت حبيب بن أبي ثابت فسألته عن هذا الحديث فحدثني بنحو من هذا الحديث قال وقال عبده هي الأيام العشر. صحيح لغيره. باب اجتماع العيد والجمعة. في المتفق عليه عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم. وعند البخاري قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم. عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. وفي رواية اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. حديث صحيح. وخرج النسائي عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. صحيح، وفي الزوائد ضعيف، ولكن يصلي الظهر في بيته. شيخ،
نعم، هذا الذي يرى. ابن الزبير كان يرى أنه لا تصلى الظهر، ولكن هذا قول مرجوح.
باب إذا فاته العيد. خرج البخاري معلقا عن أنس بن مالك أنه أمر مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وخرج البخاري معلقا عن عكرمة قال: أهل السوادي يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وخرج البخاري معلقا عن عطاء قال: إذا فاته العيد صلى ركعتين. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. الحديث، والحديث صحيح. باب الخروج إلى العيد ماشيا. أخرج الترمذي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل قبل أن تخرج. ولم يذكر ابن ماجه الأكل. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عمار بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. حديث حسن، وفي الزوائد ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. حديث حسن، وقال شعيب ضعيف. باب التكبير في صلاة العيدين. أخرج أبو داود وابن ماجة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، وعند ابن ماجة ورواية عند أبي داود سوى تكبيرتي الركوع، زاد في المسند قبل القراءة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. زاد في المسند: لم يصلي قبلها ولا بعدها. حديث حسن. وخرج الترمذي وابن ماجة عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة، ولم يذكر ابن ماجة قبل القراءة. صحيح بما قبله وما بعده. وأخرج ابن ماجة والدارمي عن عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. زاد الدارمي: وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. صحيح بما بعده. وأخرج أبو داود عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر 4 تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص. حسن صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد 7 و5، وفي رواية لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر الأولى 7 ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر 4 ثم يقرأ ثم يركع. صحيح، والصواب في رواية أبي داود 5. وأخرج الترمذي عن ابن مسعود أنه قال: في التكبير في العيدين 9 تكبيرات، في الركعة الأولى 5 قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر 4 مع تكبيرة الركوع. وأخرج أحمد وابنه عبد الله عن ابن فروخ عن أبيه قال: صليت خلف عثمان العيد فكبر 7 و5. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد ومالك في الموطأ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في العيدين سبعا قبل القراءة وخمسا بعد القراءة. إسناده ضعيف. لم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. حديث حسن. وأخرج النسائي بن ماجة عن أبي كاهل الأحمسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطام الناقة. حديث حسن. وأخرج ابن ماجة عن عمار بن سعد المؤذن عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجة عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. منكر سندا ومتنا. وأخرج الدارمي عن سلمة بن نبيط قال حدثني أبي أو نعيم بن أبي هند قال حججت مع أبي وعمي فقال لي أبي ترى ذلك صاحب الجمل الأحمر الذي يخطب؟ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن براء بن عازب قال كنا جلوسا في المصلى يوم أضحى فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الناس ثم قال إن أول نسك يومكم هذا الصلاة. قال فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم استقبل الناس بوجهه وأعطي قوسا أو عصا فاتكأ عليه فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم ونهاهم وقال من كان منكم عجل ذبحا فإنما هي جزرة أطعمه أهله إنما الذبح بعد الصلاة. فقام إليه خالي أبو بردة ابن نيار فقال أنا عجلت ذبح شاتي يا رسول الله ليصنع لنا طعام نجتمع عليه إذا رجعنا وعندي جذعة من معز هي أوفى من الذي ذبحت أفتغني عني يا رسول الله؟ قال نعم ولن تغني عن أحد بعدك. قال ثم قال يا بلال. قال فمشى واتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى النساء فقال يا معشر النسوان تصدقنا الصدقة خير لكنا. قال فما رأيت يوما قط أكثر خدمة مقطوعة وقلادة وقرطا من ذلك اليوم. حديث صحيح بطرقه وشواهده. باب جلوس الاستماع الخطبة. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. صحيح مرسل. وما جاء الشيخ شيء في هل هي خطبتين ولا خطبة واحدة؟
موطن البحث عندهم كثير على ظاهرها وأنها تصدق على خطبة واحدة. وبعض الناس استدل بخطبته عند النساء على أنها خطبتان.
لكن شيء حتى مثلا بعد صلاة الكسوف مثلا الشيخ والخسوف
الحنابلة لا يرون أن هناك خطبة في الكسوف. يرون لا بأس من الموعظة. هذه موعظة ليست خطبة.
باب وقت صلاة العيد. أخرج أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. حديث صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. باب صلاة العيد في المسجد يوم المطر. أخرج أبو داود بن ماجة عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. حديث ضعيف. باب الغسل للعيد. أخرج أبو ماجة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجة عن الفاكه بن سعد وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. حديث بوضوع. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. إسناده صحيح. باب أعياد المسلمين. أخرج أبو داود والنسائي عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. حديث صحيح. باب إحياء ليلة العيد. أخرج ابن ماجة عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، حديث موضوع.
بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم، استعملنا الله وإياكم في طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.